أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن المخالفة القطعية بنظر المصنف لا تجوز في الشبهة المحصورة بارتكاب الطرفين أو الأطراف. الدليل وجود المقتضي وعدم المانع، بينا وجود المقتضي وبينا عدم المانع من جهة العقل، وكنا نتكلم عن المانع الشرعي، فنقول في بيان المانع الشرعي لم يرد من الأخبار ما يدل على المانعية بحيث يدل على حلية كلا الطرفين سوى أخبار الحل والبراءة، مثل كل شيء لك حلال، وهذا الذي قصر المصنف على ذكره في المتن. لكن ما دمنا قلنا أخبار حل وبراءة فنحن نعني بذلك أوسع من هذا، حتى مثل أخبار البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما حجب الله علم عن العباد، وأمثال ذلك. بعد الفراغ عن عمومها للشبهات الموضوعية وهو في محله قلنا به، حتى المصنف يعني قال به حسب الظاهر. فهنا نقول الحرمة المشكوكة تدخل تحت ما لا يعلمون أو ما حجب الله علم عن العباد، فتكون مرفوعة أو موضوعة عنه. غاية الأمر أن الحرمة هنا جزئية، هو كالحرمة الكلية في الشبهة الحكمية بعد الفراغ عن شمول الخبر للشبهتين، فيمكن التمسك بهذه أيضا في المقام كما سأوضحه أكثر في بقية الكلام. على كل، المهم أن يدعى أن هذه الأخبار التي تقول كل شيء لك حلال أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا تختص بالشبهة البدوية وتشمل أطراف العلم الإجمالي، فتدل على الحكم بالحل في الطرفين، ومنهما المعلوم بالإجمال حرمته، فتكون بمثابة المانع عن تنجيز مقتضي الحرمة فيه وهو دليل تحريمه. واضح كيف؟ وهذه أيدناها بإطلاق الأمثلة في بعض هذه الأخبار، بل قلنا إن الغالب كون هذه الموارد موارد الشبهة مقرونة بعلم إجمالي، ولو أن هذا الغالب هو الاقتران بعلم إجمالي مع عدم انحصار الشبهة. على كل حال هو خارج عن كلامنا، ليس الغالب محل كلامنا. لكن في الجواب قلنا دلالة هذه الأخبار ممنوعة، وذلك لأن هذه الأخبار كما دلت على حلية كل مشتبه والتي من جهتها يدعى الشمول حتى للمعلوم إجمالان، فتقول هذا الطرف حرمته مما لا يعلمون فتكون مرفوعة، مشكوك الحل والحرمة فيكون حلالا، والطرف الآخر كذلك. بلحاظ هذا تقول بجريان هذه الأخبار وشمولها للشبهة التي فيها علم إجمالي، فصحيح أنها دلت على حلية المشتبه، لكنها أيضا دلت على حرمة ذلك المعلوم إجمالا، وذلك من جهة الغاية التي فيها، فيما فيه غاية، مثل أخبار الحل، كل شيء حلال حتى تعرف، إلى هذه الغاية. ففيها غاية أن تعرف، والغاية يرتفع الحكم عندها، فهذه الأطراف محكومة بالحل إلى أن تعرف أن الشيء حرام، والمفروض أننا قد عرفنا أنه حرام ولو بالعلم الإجمالي. هذا فيما فيه غاية. في غيرها مثل أخبار البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نقول لها منطوق ومفهوم. منطوقها الحكم بالرفع في مورد ما لا يعلمون، وبقيد ألا يعلموه. ومفهومها ارتفاع الحكم في مورد ارتفاع القيد، يعني إذا علموا لا يكون الحكم مرفوعا، وقد علمنا هنا بالتحريم فلا يكون مرفوعا. وجعلي هذا ذا مفهوم، وإن كان هو في الحقيقة من باب مفهوم اللقب أو الوصف حسب اختلاف أخبار البراءة مثلا، في أحسن الأحوال مفهوم وصف. جعل إياه ذا مفهوم من باب أنه مع كونه قيدا أو وصفا أو حتى لقبا، إلا أنه وارد في مقام البيان والتحديد. ترى الحكم مرفوع في هذه الحدود، حدود ما لا يعلمون، يعني غير مرفوع خارج هذه الحدود. ورود القيد أو الوصف أو حتى اللقب الذي يساوي عنوان أصل الموضوع في مقام التحديد يثبت المفهوم وانتفاء الحكم خارج دائرة الحد من هذه الجهة. على كل يمكن أن يقال هكذا هنا، فهذه الأخبار كلها إما من جهة الغاية أو من جهة القيد تدل على الحكم بالحل والرفع للحكم المجهول مع الجهل، وعلى الحكم بالتحريم وعدم رفع التحريم المجهول مع العلم، يعني عدم رفع التحريم، لا معنى لأن أقول عدم رفع التحريم المجهول مع العلم، لأنه مع العلم ليس بمجهول، لكن ذاك الذي كان مجهولا والرفع لم يرفع مع العلم لأنه لم يعد مجهولا، هذا هو المقصود. هذه الأخبار تدل على ثبوت حرمة المعلوم ولو بالإجمال لأنها مطلقة. فأقل ما نريد أن نقوله إلى الآن أنه بهذا البيان يقع الإجمال، يقع الإجمال في هذه الأخبار بالقياس إلى الشبه المقرونة بالعلم الإجمالي. أنت تدعي الشمول، نحن نقول لها قدر متيقن هي البدوية، أما المقرونة بالعلم الإجمالي فمن شمولها لها يلزم التناقض والتهافت بين المغية والغاية وبين المنطوق والمفهوم، واضح؟ وهذا لا يمكن اجتماعه في كلام واحد، فحينئذ لابد من رفع اليد عن واحد إما أن نقول هي شاملة بحكم الرافع وبحكم الحل، وغايتها أو مفهومها ليس أن تعرف ولو إجمالا، بل أن تعرف تفصيلا، هذا احتمال وهذا يناسبك. أو نقول ليست بشاملة بالحل والرفع للشبهة المحصورة، وغايتها أو مفهومها حصول العلم ولو إجمالا، ومعه لا يكون حل ولا رفع للتحريم، وهذا الذي يناسب المصنف. على الأقل فعلا فيها الاحتمالان وفيها نوع إجمال، واضح كيف؟ ويكفي هذا المقدار في القول بعدم شمول هذه الأخبار للشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وأن القدر متيقن منها الشبهة البدوية، وإن لم نحدد هذا أو ذاك، يكفينا القول بالإجمال وإن لم نحدد أن الغاية تشمل العلم الإجمالي. إن قلت إن التناقض المذكور بين الغاية والمغية مثلا، طبعا أنا أضفت أخبار البراءة، أخبار البراءة ليس فيها غاية وليس فيها هذه العبارة حتى تعرف، وبالتحديد لفظة بعينه، لأن هذا الإشكال الآتي مبني على التمسك بلفظة بعينه واستفادة العلم التفصيلي منها، أن الغاية هي العلم تفصيلا، ليس في تلك الأخبار هذه اللفظة، فأمرها سهل من هذه الجهة. والمهم بيان الحال في أخبار الحل، أما تلك الأخبار فإذا دلت هذه الأدلة على أن الغاية هي العلم التفصيلي وأنها لا تشمل، فلعل تصلح قرينة على بقية أخبار البراءة، خصوصا أنه ليس فيها مثل هذا القيد مثلا. على كل حال يمكن جعلها قرينة على بقية الأخبار، أو نتحدث في تلك الأخبار يكون أمرها أسهل لأنه ليس فيها عبارة بعينه. المهم مشكلة هذه. يقول في الإشكال: قولك بأن شمول هذه الأخبار لما ورد العلم الإجمالي للأطراف في العلم الإجمالي يستلزم التناقض بين المغية كل شيء حلال والغاية حتى تعرف أنه حرام، لأن الأول يحكم بالحل في الطرفين حتى الذي هو الحرام منهما واقعا، والثاني يقول علمت أنه حرام فانتهى الحكم بالحل وجاء زمن الحكم بالحرام. هذا التنافي مبني على دعواك أن الغاية شاملة للعلمين التفصيلي والإجمالي أيضا، فبعلمك إجمالا بالحرام يتحقق قوله حتى تعرف تكون عرفت، ويثبت التحريم فيتنافى مع القول بشمول الصدر أو المغية وإثبات الحل فيهما. أما إذا قلنا إن الغاية خصوص العلم التفصيلي فكل شيء حلال حتى تعرف أنه هو تفصيلان حرام، فهذا لا يتنافى فيه، لأن في مورد العلم الإجمالي لا يكون شمول من الخبر للمورد إلا بمغياه وصدره المتضمن للحكم بالحل في الأطراف، من دون شمول بالغاية للمعلوم بالإجمال ليستلزم من هذه الجهة ثبوت الحرمة ويتنافى مع الحل في الطرفين. إذن بناء على الاختصاص بالتفصيل لا تناقض، ونحن نقول هذه الرواية مختصة بالتفصيل لقول عليه السلام فيها حتى تعرف أنه حرام بعينه. معرفة الشيء أنه حرام بعينه عبارة أخرى عن معرفة حرمته على وجه التفصيل والتشخيص بعينه بشخصه. فالعلم الإجمالي ليس معرفة للحرام بحسب هذه الأخبار رافعة للحكم بالحل، فلا حكم بالحرمة هنا حتى يتناقض مع الحكم بالحل. في الجواب نقول بعد غض النظر عن أخبار البراء، والمصنف أصلا ما ذكر أخبار البراء وكل كلامه في أخبار الحل هذه، نقول أخبار الحل المذكورة على نحوين ووردت بلسانين فقط ولا بوجهين، وإن شئت أن تقول بلسانين ووجهين يصح، لأن بلسانين يعني بمنطقين مثلا، وبوجهين أيضا بنحوين بسياقين، فيصح أن تقول وردت بلسانين وبوجهين، فهي صاحبة لسانين ووجهين. الأول قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. الثاني قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه. واضح الفرق؟ أما الأول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فهذا النحو لا يدل على ما ذكر في الإشكال من أن الغاية هي معرفة الحرام على وجه التفصيل، ويبقى موارد العلم الإجمالي محكومة بالحل بمقتضى المغية، وذلك لأن قوله عليه السلام بعينه ليس قيدا للمعرفة. المعرفة كمعرفة منها معرفة للشيء بعينه ومنها معرفة للشيء لا بعينه. الأولى معرفة تفصيلية، الثانية معرفة إجمالية، لكن لفظ بعينه هنا ليس قيدا للمعرفة ليكون دالا على إرادة المعرفة التفصيلية ويكون به الاحتراز عن المعرفة الإجمالية التي هي محل كلامنا. فيقول في مثلها لم تتحقق الغاية بل يبقى مشمولا لكل شيء حلال، ليس هذا هو المقصود، وذلك أن لفظة بعينه ليست قيدا للعلم والمعرفة حتى يدل على ذلك، بل هي قيد للضمير في قوله أنه حرام حتى تعلم أنه حرام بعينه. جيء به للتأكيد اهتماما بأصل العلم والمعرفة لا بخصوص المعرفة التفصيلية، وهو نظير أن تقول رأيت زيدا بعينه. ماذا تريد من كلمة بعينه؟ لا تريد رأيت بعين الرؤية مثلا، والرؤية هنا مثل المعرفة هناك، بل تريد زيدا بعينه لتأكيده، كأنك قلت رأيت زيدا إياه نفسه هو زيدا زيدا لدفع توهم أن يكون قد وقع لك اشتباه في الرؤية فرأيت شخصا آخر وحسبته زيدا كلها رأيت زيدا بعينه، لا ربط لهذا بالرؤية. الرؤية فيها تفصيل، فيها إجمالي، فيها ما أدري كيف، لا ربط له به. هذا راجع إلى نفس المرئي، شبيهه هنا راجع إلى نفس المعلوم، حتى تعرف أنه هذا الشيء حرام هو بعينه. فضمير بعينه راجع إلى ضمير أنه، كأنك قلت حتى تعرف أنه حرام، أنه إياه حرام، أنه نفسه حرام. واضح كيف؟ بلا فرق بين أن تكون علمته بالإجمال أو بالتفصيل، المهم أن المعلوم هو، المهم أن المعلوم هو بنفسه. ولولا هذا التفسير لم يكن معنى لهذا القيد، ولا يصح الاحتراز به عن شيء، وذلك لأنه لا فرق بين موارد العلم التفصيلي وبين موارد العلم الإجمالي في صدق أن الشيء معلوم بنفسه وبعينه أنه حرام. أما في التفصيل فواضح، إذا عرفت أن هذا الإناء نجس قل هذا حرام بعينه. طيب، وأما في الإجمالي فإذا عرفت أن إناء زيد حرام وإناء عمرو حرام واختلطا، لم أدري هذا إناء زيد أو ذاك، وهذا الاختلاط وعدم التمييز بينهما لا ينافي صدق أن تقول إناء زيد حرام بعينه، يعني بنفسه، أليس هذا بصحيح؟ إناء زيد حرام بنفسه حرام، والله إناء زيد حرام بنفسه. إمكان أن تحلف عليه هكذا آية الصدق والتحقق مع الإجمال. إذن عبارة بعينه لا تنافي الإجمال ولا يراد بها التفصيل، ويصدق معلوم حرمته بعينه، حرام بعينه بمعنى بنفسه حتى مع الترديد والإجمال. فبما أو عما تحترز بقولك بعينه؟ إذا أردت أن تفسر هكذا لا معنى الاحتراز، لأنه صادق فيهما، ونحن لا نريد أن نقول أنه للاحتراز، قلنا أنه لمجرد التأكيد. واضح كيف؟ لكن أنت تريد أن تدعي أنه للاحتراز، على قولك ودعواك للاحتراز نقول لا معنى للقيد وللاحتراز به، لصدقه أنه علم كونه حراما بعينه ونفسه حتى مع العلم بذلك على وجه الإجمال. نعم، إناء زيد هذا الذي قلنا يصدق فيه أنه حرام، علمنا أنه حرام نفسه وبعينه، هو بعنوان إناء زيد هكذا علم أنه حرام نفسه، لكن أحيانا قد يعنون بعنوان آخر مجمل مثل عنوان أحدهما، فتقول أحدهما وأنت تقصد إناء زيد حرام، حينئذ يصح أن تقول لا بعينه، لأنك أنت عنونته بعنوان مجمل. فتقول إناء زيد أحدهما حرام لا بعينه، مقابل الآخر اللي هو حلال لا بعينه، ومقابل عنوانته هو بعنوانه الخاص إناء زيد يصبح لا بعينه، لأنك عنونته بعنوان مبهم. يرحمكم الله. أما لو عنونته بعنوانه الخاص وهو عنوان إناء زيد فهو معلوم حرمته بعينه وبنفسه. إذا مثل هذا الخبر ليس فيه دلالة على ما تريد من الاختصاص بالعلم التفصيلي، والنكتة أن ضمير بعينه راجع إلى ضمير أنه وجيء به للتأكيد، وكأنك قلت حتى تعلم أن الشيء حرام هو بنفسه، هو أنه إياه حرام، لا أنك قلت حتى تعرف حرمته معرفة له بعينه التي هي عبارة أخرى عن معرفة التفصيلية. النحو الثاني من هذه الأخبار كما قلنا الخبر الذي فيه كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه. هذا يقول مصنف له ظهور فيما ذكر من اعتبار العلم التفصيلي وحلية كلا الطرفين في مورد العلم الإجمالي، لكن لا تشتبه وتظن أن هذا الظهور هو من جهة الإضافة الموجودة في قول عيسى كل شيء فيه حلال وحرام. تقول كلمة فيه حلال وحرام تدل على إرادة العلم الإجمالي، لأن أين يكون فيه حلال وحرام؟ عندما يكون هناك علم إجمالي وبعض هذه الأطراف حلال وبعضها حرام، فيقال هنا حلال وحرام، ها؟ فموردها العلم الإجمالي. نقول لا، هذه العبارة لا تدل على علم إجمالي، وهي لم تقل كل مورد فيه كل شبهة فيها، قالت كل شيء فيه فهو لك حلال. يعني إذا شككت أنا في اللحم حلال أو حرام لابد أن أرجع الضمائر كلها إلى اللحم، فأقول اللحم فيه حلال وحرام وهو لي حلال حتى أعرف أنه حرام. هذا كيف تطبقه في العلم الإجمالي؟ اللحم فيه حلال وحرام وهو اللحم اللي فيه حلال وحرام حلال، يمكن أن تشمل، لكن يمكن أن يكون المراد كل جنس كاللحم فيه في الخارج حلال مذكى نوع حلال ونوع حرام ميتة. إذا اشتبه عليك الأمر وشككت في شيء منه أنه حلال أو حرام من جهة وجود هذين الصنفين حلال وحرام، فقل حلال حتى تعرف الحرام منه. واضح؟ قل حلال حتى تعرف الحرام، وهذا ينسجم مع شبه البدوية أو مع الأهم منها ومن العلم الإجمالي، لكن قولنا مع الأعام يعني يصير علينا لا لنا، لكن يمكن القول إنه مقصود به هكذا نحو اختصاص بالشبهة البدوية بهذا البيان، ولا يتحتم أن يكون هذا هو الدليل على العلم الإجمالي. إذن من أين تقول له ظهور في الشمول للعلم الإجمالي واختصاص الغاية بالعلم التفصيلي؟ يقول من جهة قوله عليه السلام حتى تعرف الحرام منه بعينه، حتى تعرف الحرام منه بعينه. في الجملة الأولى ماذا قلنا؟ حتى تعرف أنه حرام بعينه، فصل بين تعرف والحرام بأنه، وفيها الضمير قلنا ظاهر بعينه عود ضميره إلى ضمير أنه، فكأنه قيل حتى تعرف أنه هو بعينه بنفسه إياه حرام لتأكيد الضمير، ولا ربط له بالمعرفة. هنا ما في هذا الفصل، في حتى تعرف الحرام بعينه. ها؟ جعل بعينه قيدا للحرام وعلق المعرفة به، واضح؟ فيفيد معنى حتى تعرف الحرام معرفة بعينه بشخصه، معرفة على وجه تستطيع أن تشير إليه وتقول هذا هو، هذا شخصه بشخصه، واضح؟ وهذا لا يكون إلا في موارد العلم التفصيلي. هذا هو الفرق. فمؤدى الخبر الثاني معرفة الحرام بشخصه وإمكان الإشارة الحسية إليه، وهذا لا يكون إلا في موارد العلم التفصيلي. أما مؤدى الأول فمعرفة أن الشيء بعينه وبنفسه حرام، وهذا صادق حتى في الإناء ونحوه المعلوم أنه حرام في ضمن طرفين أو أكثر، يصح أن يقال ها إناء زيد حرام بنفسه وحرام بعينه. هذا إذن الرواية لها ظهور فيما في الشمول للعلم الإجمالي بالحكم بالحل، واختصاص غايتها بالعلم التفصيلي. لكن نقول إذا أبقينا هذه الرواية على ظاهرها وقلنا إن كل شيء لم تعرف أنه حرام معرفة بشخصه وتفصيلية فهو محكوم بالحل حتى في موارد العلم الإجمالي، يحكم الطرفان المشتبهان بالحل لأنك لم تعرف الحرام بشخصه. هذا يلزم منه المنافاة لما دل عليه دليل التحريم من حرمة المشتبه المردد بينهما. مثلا في شبهة الخمر، دليل تحريم الخمر ماذا قلنا؟ دليل تحريم الخمر يقول الخمر حرام، لا الخمر المعلوم، لا بإجمال ولا بتفصيل، فضلا عن اختصاص بالتفصيل، الخمر من حيث هو حرام. ولذلك قلنا هو شامل حتى للمشكوك البدوي إذا كان حراما واقعا وأنا لا أعرف. خمر، الخمر حرام، فهذا حرام أنا لا أعرف، لكن قلنا هناك لا تنجيز لعدم تمامية القياس بفقد صغرى، لا أعرف هذا خمر حتى أقول هذا خمر والخمر حرام. نعم في مور العلم الإجمالي والتفصيلي تتم الصغرى، أحرزتها بالعلم، قل هذا خمر أو أحدهما خمر والخمر حرام واجب الاجتناب، فيجب الاجتناب في الأول بنفسه، في الثاني بكل الأطراف مقدمة علمية. حتى الخصم الذي يقول إن التحريم في أمثال هذه الأدلة يرد على الموضوع المقيد بالعلم، قلنا الظاهر أنه لا يقول باختصاصه بالعلم التفصيلي بل يقول بالعام منه ومن الإجمالي، فهو يقول الخمر حرام أي ما علمت أنه خمر فهو حرام، يقول ما علمت أنه خمر ولو بعلم إجمالي فهو حرام. أنت على كلامك الآن تقول الرواية نحافظ على ظهورها والقول بجريان الأصل بالطرفين والحكم بالحل بالطرفين يلزم منافاة هذا الدليل. وهذا الكلام منك الذي اعترفت به سابقا، لأن مرجع شمول الدليل دليل الحل للطرفين والحكم بالحل فيهما رفع اليد إلى رفع اليد عن الحرمة الواقعية. لم يعد هناك حرمة، لم يعد المعلوم بالإجمال حراما كما كنت أشرت إليه سابقا، أصبح المعلوم بالإجمال حلالا. والمصنف قاله في إشكال ثان على بعض الكلام المتقدم، أنه لو قيل بالشمول بجواز الارتكاب هنا لكان معناه أن المعلوم بالإجمال حلال واقعان، ولا نظن أن يلتزم به أحد، لأنه حتى القائل بالتقييد بالعلم يقول بالأعم العلم التفصيل الإجمالي، يعني يقول هذا حرام واقعا. وإذا قلنا بحليته فإنما نقول بحليته من جهة حكم ظاهري. نحن هنا نريد أن نقول له ما تفرضه من هذه الأخبار حكما ظاهريا بالحل قهرا يتحول إلى حكم واقعي، لأنه ينافي الحكم بالحرمة في المعلوم بالإجمال، ولا يصح شموله حتى يرفع اليد عنها واقعا، ويؤدي إلى القول بكون المعلوم بالإجمال حلالا واقعا، وأنت لم ترتضي هذا ولا ترضاه، وتقول بشمول دليل التحريم للمعلوم بالإجمال. واضح؟ هناك بعده يجيء إشكال أنه لماذا تلتزم وما الموجب للالتزام بالتصادم مع الحرمة الواقعية واستلزام القول بالحل لرفع اليد عنها، ولماذا لا نقول الحل ظاهري والحكم الظاهري يجتمع مع الواقع؟ وهذه الشبهة البدوية، عندما يكون الشيء في الواقع من أفراد الحرام ومحكوما بالتحريم، خمر واقع لا أدري به، أشك خمر أو لا، ألا تقول حلال؟ نقول نعم. أو ليس هو أيضا حراما في الواقع؟ نقول نعم. وكيف اجتمع الحكمان؟ حلال في الظاهر حرام في الواقع، من جهة هذا الاختلاف بين الظاهر والواقع اجتمعا ووفق بينهما وقيل بجواز اجتماعهما. هنا أيضا حكم ظاهري بالحل في الطرفين وحكم واقعي بالحرمة في المعلوم إجمالا في الحرام الواقع منهما، والحرمة في الظاهر والحل في الظاهر لا ينافي الحرمة في الواقع، حرمة ظاهرية واقعية مع حل ظاهر يجتمعان. لماذا تقول لابد أن يؤدي القول بالحل فيهما إلى رفع اليد عن الحرمة الواقعية والالتزام بحل واقعي؟ لا، نلتزم بحل ظاهري مع الحفاظ على الحرمة الواقعية وشمول الدليل دليل التحريم له واقعا. فلا مانع حينئذ من شمول دليل الحل للطرفين، لأن المانع ماذا جعلته؟ أن المحافظة على ظاهر الشمول يؤدي إلى الحل الواقع ورفع اليد عن دليل التحريم في مور العلم الإجمالي، رفع اليد عنه واقعا، يعني لا بمعنى أنه شامل لكن لا يتنجز كما في الشبهة البدوية، لا غير مشمول أصلا، كل يؤدي إلى خروجه وتقيد المحرم بالمعلوم بالعلم تفصيلا. نقول لا، لا يلزم هذا، بل نقول فعلا هناك حكم بالحل يعني ظاهري واقعا هناك حكم بالتحريم واجتمع الحكمان ولم نرفع اليد عنه ولا نقول بحل واقعي، وهما يجتمعان وهذا حالهما في الشبه البدوية ظاهر لك، اجتمعا فيها، فلماذا لا يكون هنا كذلك؟ يجيب المصنف عن هذا فيقول هذا في مورد جهل المكلف يمكن، حيث يكون مكلف معذورا بسبب جهله وشكه أو بسبب اعتقاده بالخلاف وجهل المركب، لا أدري هذا خمر أو لا شك، أو أعتقد أنه خلوة وخمر واقعا جهل مركب في هذه الموارد، أو موارد قيام الأمارة تدل على الحل، في مورد الشاك نجري الأصل العمل، موارد أخرى يقوم الأمارة تقول حلال، في كل ذلك يكون من نتيجة المكلف معذورا، فهو عبر في مورد الشك وجران الأصل يكون معذورا، مرجعه إلى العذر، أنه شو معنى رفع عن أمتي ما لا يعلمون، معذور أنت عن الحرمة المجهولة، ها؟ كذلك كل شيء لك حلال ولو فيها ابتداء جعل إباحة في الظاهر، يعذر آخر الأمر في متابعتها عن الحرمة الواقعية إن كانت موجودة، ها؟ ففي موارد الأصل نقول مرجعها إلى عذره عن الواقع إذا فات، إذا كان موجود ففات عليه أو وقع فيه. في مورد جعل الأمارة غير العلمية الخبر، خبر الثقة، كلامنا في الشبهة الموضوعية مثلا، البينة مثلا، لكن بحسب الظاهر من بقية كلامه لا يتكلم عن الشبهة الموضوعية، يتكلم بشكل عام. في مورد جعل الأمارة، ما معنى جعل الأمارة؟ إلى ما يرجع؟ فعلى المعروف عند علمائنا إلى جعل الطريقية، حتى لو قلنا فيها حكم ظاهري فهذا الحكم الظاهري حكم طريقي بملاك الإيصال إلى الواقع، لا حكم ظاهري في مقابل الواقع. وعند المصنف مسلك آخر، وأن هذا الحكم الظاهر جعل بمناط المصلحة السلوكية في سلوك الأمارة ومتابعتها والعمل بما قامت عليه، مصلحة تجبر ما يفوت من الواقع إذا أدى متابعته إلى فوت الواقع. على هذا الخلاف سترجع إلى أن هنا مصلحة سلوكية تتدارك، مصلحة في سلوك الحكم الظاهر ومتابعته يتدارك بها الواقع، أو أن هذا الحكم الظاهر ما فيه مصلحة، مجرد طريق، ومعنى أنه طريق جعل بملاك الإيصال إلى الواقع، إن أوصل إليه فالمصلحة المحصل مصلحة الواقع، إن ما أوصل إليه فات وما في شيء يعوض. تقول إذن كيف يشرع؟ خب يشرع بمناط مصلحة أهم، مثلا مثل مصلحة التسهيل على نوع المكلفين، لا يحسن يقبح مثلا، يقبح أو لا يقبح لكن مقابله يرجح، يقبح مثلا تكليف الكل بالعلم، أو على الأقل الراجح تخفيفا وتسهيلا تشريع باب غير العلم، باب الظنون في الجملة للتسهيل، لأن المشقات فيها محاذير معينة توجب يعني ضجر الناس مثلا وضوجتهم من التكاليف وتململهم، وأحيانا مثلا تراجعهم في دينهم، في التزامهم العملي وأحيانا في الخروج من الدين. وإذا هذا مناط ملزم، تسهيل بهذا المعنى يعني مصلحة ملزمة. هناك يصبح تزاحم، نكلف بالعلم لتحصيل الواقع على حساب كذا، أو نفتح باب الظن ويفوت الواقع لمصلحة كذا، تزاحم. بغض النظر عن هذا، عندما يتابع أمارة يكون جاهلا عاملا بالأمارة المخالفة للواقع، جاهلا بثبوت الواقع. فالأصل العملي كذلك يكون جاهلا، وعلى كل حال يكون معذورا من جهة الأصل مباشرة، أو من جهة ما جعل من حكم ظاهر كالإباحة، أو يعني كما في أصل الإباحة، أو حكم ظاهر دلت عليه الأمارة. هناك يحسن، أن يقال باجتماع الظاهر مع الواقع، هناك واقع غير متنجز في مرتبة معينة، وهناك ظاهر فعلي فاختلف واجتمعا، وأنا معذور عن ذاك. معذور يعني غير متنجز. أما هنا حيث تقول أنا عالم به إجمالا وقد وصل إلي وتنجز بحكم العقل وشمله الدليل، تقول أيضا يجوز أن أرخص وأقول في الظاهر ارتكبهما بما فيهما من الحرام، مع أن حاله هي ما شرحنا من كوني حراما يشمله الدليل والعقل فيه مستقل بالتنجيز، ولا يمكن إلا أن تكون رفعت يدك عن هذه الحرمة. لذلك قلنا لابد حينئذ من الالتزام بحلية واقعية وتقيد دليل التحريم بالمعلوم تفصيلا، وهذا الذي لا أحد يقول به ولا يمكن الالتزام به ولا حتى أن تقبله، والعقل يرفضه، والنص دليل التحريم شامل ويأبى عن مثله، شامل العلم الإجمالي ويأبى عن مثله من الالتزام بالحل في موارد العلم الإجمالي والتقيد بالتفصيلي إلى آخر ما تريد أن تقول. أقرأ ولو قليلا. قال فإن قلت إن غاية الحل معرفة الحرام بشخصه يعني تفصيلا، ولم يتحقق في المعلوم الإجمالي، فلا يكون إلا حكم بالحل، فلا يلزم التناقض. فالتناقض مبني على قولك بشمول الغاية للعلم الإجمالي. قلت صنفان، أما قوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فلا يدل على ما ذكرت معرفة الحرام بشخص، يعني معرفة تفصيلية. معرفة الحرام بشخص يعني معرفة الشخص، ومعرفة الشخص معرفة تفصيلية، لا يدل عليه، لأن قوله عليه السلام بعينه تأكيد للضمير أنه لا قيد للمعرفة. لو كان قيد للمعرفة فيدل على اعتبار معرفة الشيء بشخصه وعينه أي تفصيلا، ويكون جيء به للاهتمام لا بأصل العلم والمعرفة بل بالعلم التفصيلي، لبيان العلم التفصيلي، ها؟ لكنه ليس كذلك، بل تأكيد للضمير وجيء به للاهتمام في اعتبار العلم، أصل العلم ولو الإجمالي لا خصوص التفصيلي. لأن بل كما يقال رأيت زيدا نفسه بعينه، وبنفسه الأول تأكيد، بعينه الثاني مثل بنفسه، لذلك جمع بينهما في المثال رأيت زيدا نفسه. إلى هنا عندك شك في أن كلمة نفسه تأكيد زيد؟ ما عندك شك. خب بعيني شو معناها؟ تأكيد ثاني، إذن هي بمعنى نفسه، كأنك قلت رأيت زيدا بعينه يعني نفسه، حتى تعرف أنه حرام بعينه يعني بنفسه، أنه بنفسه حرام. رأيته بنفسه، أنه بنفسه، لما لها علاقة بالرؤية وأقسامه إن كان لا أقسام، ولا هنا بالعلم وأقسامه. على كل حال المرء المعلوم نفسه مؤكد مهما كان العلم، كما يقال رأيت زيدا نفسه بعيني لدفع توهم وقوع الاشتباه في الرؤية، وإلا فكل شيء علم حرمته، فقد علم حرمته بعينه، وإن كان علمك بحرمته علما شو؟ علما إجمالية. ولذلك جاء بالمثال، فإذا علم نجاسة إناء زيد وطهارة إناء عمرو فاشتبه الإناءان، وفإناء زيد شيء وإناء علم حرمته بعينه وبنفسه حتى مع فرض الاشتباه. إناء زيد حرام بنفسه. نعم، يتصف هذا المعلوم المعين بكونه معين، يعني الذي يصح أن تقول بعينه وبنفسه بهذا المعنى معين، بكونه لا بعينه. إذا أطلق عليه عنوان مجمل مثل عنوان أحدهما فيقال أحدهما لا بعينه حرام، وهذا في مقابل أحدهما المعين عند القائل. واضح؟ أنت أحيانا تعرفهما بالتفصيل ومع ذلك تقول أحدهما حرام لا بعينه، يعني من دون تعيين، مع أنه معلوم لك بالتفصيل تستطيع أن تقول هذا. فكذلك في مورد العلم الإجمالي، هذا ليس لأنه معلوم بالإجمال، المعلوم بالتفصيل تستطيع أن تعبر عنه وتقول أحدهما وتجعله غير معين مقابل ما هو معين. وكذلك في مورد العلم بالإجمال، إذا لاحظته بعنوانه الخاص كإناء زيد تقول إناء زيد حرام والله بنفسه. واضح؟ لكن إذا قلت أحدهما عنوانته بعنوان مبهم، طبعا لإبهام العنوان يصح أن تقول أحدهما حرام لا بعينه. واضح؟ هذا بالنسبة إلى القسم الأول. وأما كذا ستأخرنا اليوم قراءة باقية مع بقية شرح، وعندنا عدة إشكالات إن قلت إن شاء الله تأتي في درس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.